إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم المسلمين من النار. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الله جل وعلا: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. لما بين الله جل وعلا في الآيات السابقة خلق الإنسان ومصيره الذي ينتهي إليه، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إذن هذه الآيات تحدث فيها الله عز وجل عن خلق الإنسان وعن مصيره ونهايته التي ينتهي إليها. إذن لما تحدث القرآن الكريم عن هذه عن خلق الإنسان ومصيره الذي يؤول إليه، بيّن في هذه الآيات التي نحن بصدد الحديث عنها، بيّن الله عز وجل فيها خلق ما يحتاج إليه الإنسان في حياته الأولى. بيّن الله تعالى في هذه الآيات اللي نتكلم عليها ما يحتاج إليه هذا الإنسان المخلوق، اللي تكلم الآيات اللي تكلمت عليه لخلق الله تعالى اللي هو آدم وذريته. الله تعالى لما خلق آدم وذريته تكلم على خلق آدم وعلى خلق وعلى ذريته وعلى المصير الذي سيؤول إليه. تكلمت هذه الآيات اللي جاية عن خلق ما يحتاج إليه هذا الإنسان في هذه الحياة التي يعيشها في هذه الدنيا. ماذا يحتاج الإنسان في هذه الدنيا باش يعيش على هذه الأرض؟ الله تعالى خلق الإنسان ليعيش على هذه الأرض، فلكي باش يعيش على هذه الأرض لابد له من مقومات الحياة على هذه الأرض، بداية من السكن. يقدر الإنسان يعيش بلا سكن ولا ما يقدرش؟ يقدرش يعيش بلا سكن. والسكن هنا مش السكن الخاص اللي كاتب لك المفاتيح اللي تدخل، وإنما السكن العام، البيت العام، وهو أرض وسقف. هذه الأرض والسقف هي هذه الأرض التي نعيش إليها، هذا البيت العام للبشر، السكن العام. هذه الدنيا هذه نحن نفترش الأرض وتغطى بالسماء، اللي ما عندوش ما يأكل ما يشرب كيقولوا مسكين كيفرش الأرض وكيغطي بش بالسماء، هذا هو السقف ديالو. اللي ما عندوش بيت خاص يأوي إليه فهو يكتفي بالبيت العام. هذا البيت العام هو هذه الدنيا، هذه الأرض التي نعيش عليها، هي الحياة على هذه الأرض ممكنش تعيش، ممكنش يكون العيش الحياة فيها بدون سماء، بدون سقف، والسماء هو السقف. لأن العلماء كيتكلموا اليوم على أن لولا هذا الغلاف الجوي ولولا هذه السماء اللي فوقنا، لولا وجودها ما كان يمكن أن يعيش الإنسان على هذه الأرض، لكان عرضة للهلاك والخراب والدمار. إذن فالله تعالى خلق الإنسان على هذه الأرض وخلق له ما يحتاج إليه من سماء يحتاج إليها، من ماء، من طعام، من شراب إلى آخره. هذه كلها حاجيات الإنسان الأساسية على هذه الأرض. فقال جل وعلا: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. القسم ولقد خلق تأكيد، ولقد خلقنا فوقكم، فوق بني آدم، الخطاب هنا موجه له لهذا الإنسان المخلوق. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. إذن خلق الله الإنسان وخلق له ما يحتاج إليه، ومن ذلك السماوات. والحقيقة أن خلق السماوات والأرض سابقة على خلق الإنسان ولا متأخرة؟ شكون اللي خلق الأول؟ واش الإنسان آدم؟ الله خلق الله آدم ولا خلق السماء والأرض؟ السماء والأرض سابقة، لكن علاش قدم خلق الإنسان، ذكر الإنسان؟ لأن خلق الإنسان حتى وإن كان جرمه صغير، وإن كان هو صغير فهو عظيم، كما قال الشاعر: أتزعم أنك جرم صغير وقد اجتمع فيك العالم الأكبر، أو كما قال: تزعم أنك جرم صغير وقد انطوى فيك العالم الأكبر. والإنسان وخا جرمه صغير فهو عظيم عند الله عز وجل. فلذلك قدم الحديث عن خلق الإنسان على خلق السماوات والأرض، وإن كان خلق السماوات والأرض متقدم على خلق الإنسان. قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا فوقكم، فوق سبع طرائق. خلق الله تعالى فوق الناس، فوق هذه الأرض التي يعيشون عليها، سبع طرائق. طرائق جمع طريقة، طرائق جمع طريقة، والمراد بالطرائق هذه السماوات. خلقنا فوقكم سبع طرائق، قلبت الهمزة، قلبت الألف همزة، طريقة، أو الياء اللي قلبت همزة، الياء قلبت همزة، طريقة وطرائق، فالياء قلبت همزة. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، أي سبع سماوات. خلق الله تعالى فوق الأرض سبع سماوات. سمي الطرائق، قلنا طرائق جمع طريقة، وطريق يجمع على طرق، طريق يجمع على طرق، وطريقة تجمع على طرائق. وخلق الله تعالى فوقنا سبع طرائق، أي سبع سماوات. وسميت السماوات طرائق، قيل لأن طرائق بمعنى طبقة فوق طبقة، لأن يقال طارق النعل، أي جعل بعضه فوق بعض. قال لك يصوب الصوابط، كيف يسميوه؟ شنو الاسم ديالو؟ تعرفوا سميته؟ ها؟ قل شنو؟ لا مش الخرز، لا ها؟ طراق، لكن واحد سميه أخرى، الإسكافي، هذاك هو اسميه صعيبة يعني. فطارق النعل، أي جعل بعضه فوق بعض، هذا في اللغة العربية يقال طارق شيء، أي جعل بعضه فوق بعض. إذا سميت السماوات طرائق لأن بعضها فوق بعض، وهذا يشهد له الآيات الأخرى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، الذي في سورة الملك: الذي خلق سبع سماوات طباقا، معنى طباقا أي طبقة فوق طبقة، يعني بعضها فوق بعض، سبع سماوات طباقا. إذن ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، سميت طرائق لأنها كما قلنا من الطبقة، لأن يعني طارق النعل، أي جعل بعضه فوق بعض. أو سميت طرائق لأنها طرق الملائكة. تعرفون أن الملائكة تصعد من الأرض وتتجاوز السماوات لترفع أعمال الناس، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ملائكة تصعد وتنزل، تعرج وتنزل، هذه وظيفتها، طلعها هبطأ في هذه السماء في أقطار السماوات. يا معشر الجن والإنس إن استطاع أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. إذا سميت أيضا طرائق لأنها مطروقة، أي يطرقها الملائكة ويتجاوزونها، يعني يخرجون من هذه من سماء إلى سماء، كما حصل ليلة المعراج النبي صلى الله عليه وسلم، السماء الأولى والثانية. إذن ما يدل على أن السماوات بعضها فوق بعض ولا لا؟ بعضها فوق بعض، وما بين السماء والأرض هو ما بين سماء وسماء. 500 عام ورد في بعض الأحاديث، 500 عام ما بين السماء والأرض، 500 عام باش توصل للسماء الأولى، ومن السماء الأولى للسماء الثانية 500 عام أخرى، ومن السماء الثانية للثالثة 500 عام أخرى، وهكذا حتى تصل إلى السماء السابعة. خلق مخلوق، يعني خلق عظيم خلقه الله عز وجل. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، سميت طرائق كما قلنا لأن الملائكة تطرقها، أو سميت طرائق لأن، هذا تفسير ثالث، سميت طرائق لأن كل سماء بنيت على طريقة خاصة تختلف عن الأخرى في صنعها، في مادتها، في تكوينها. وهذا أيضا احتمال وارد، كل هذه الأمور محتملة. إذن المهم هو أن الله عز وجل جعل فوقنا سبعة سماوات، هذه السماوات جعل الله عز وجل فوقنا لها وظيفة، ولا مش عنده وظيفة؟ لها وظيفة. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وهذه السماوات جعلها الله تعالى سقفا محفوظا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. شوف هذا السقف اللي فوق راسنا، هذا ديال المسجد، والسماء هذا ديال السقف ديال الأرض. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. والله تعالى ذكرنا هذه الآيات هذه باش نتأملوا فيها، باش نضروا فيها ونتأملوا فيها ونستفدوا منها الدرس، لنتوصل إلى قدرة الله عز وجل العظيمة، قدرة الله تعالى العظيمة في هذا الخلق العظيم. ولذلك الله تعالى يستدل بخلق السماوات والأرض على إعادة خلق الإنسان من جديد. ولذلك الآية التي سبقت ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، والدليل على أنكم تبعثون أن الذي خلقكم قادر على بعثكم، والذي سيبعثكم قادر على بعثكم لأنه خلق السماوات، خلق السماوات والأرض. أيوة خلق. ولذلك قال في الآية أخرى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، شيء عظيم جدا. السماوات هذه مخلوقات عظيمة تشاهدها وتراها بعينك، ترى السماوات فوقك، وبلطف الله تعالى أنها لا تسقط عليك، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله عز وجل خلق السماوات بغير عمد ترونها. الآية فيها تفسيران، يعني إما بغير عمد أصلا وأنتم ترون السماوات بغير عمد، مفيش الأعمدة، السقف ديال المسجد عنده شي أعمدة، راهي ثلاثة ديال الأعمدة هي اللي كتشدو، ياك ثلاثة ديال السواري هذو الأعمدة كنشوفوهم، السماوات كنشوفوها ما عندهاش الأعمدة. إذن خلق السماوات بغير عمد ترونها. وفي تفسير ثاني خلق السماوات بغير عمد ترونها، يعني بغير عمد ترونها يكون النفي موجه للقيد لا إلى المقيد، يعني بغير عمد مرعية. أما الأعمدة كاينة ولكن أنتم اللي ما كتشوفوهاش، هذا المعنى بغير عمد ترونها. بغير عمد بيكون نفي موجه له للقيد ولا المقيد، بيكون موجه للقيد لأن بغير عمد خلق السماوات بغير عمد ترونها. إذن المنفي هو الرؤية وليس وجود العمد. أيوة نعم. إذن هذه السماوات خلقها الله عز وجل، خلقها وأتقنها وزينها وجملها، وجعل هذه السماء التي هي أقرب إلينا سماء الدنيا زينها بالنجوم والكواكب جعل السماء يعني جعل فيها النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وزين السماء الدنيا بزينة الكواكب، زينها جعلها جميلة. أي جمال حينما تخرج في الليل في أيام الصيف وتنظر إلى السماء وتراها مليئة بالنجوم والكواكب، أفلا تقول لا إله إلا الله؟ أفلا تقول سبحان الله؟ أفلا تقول سبحان الذي خلق هذا؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الألباب في خلق السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم يتفكروا في خلق السماوات والأرذ. كل هذا كي ذكر القرآن باش نحن نتفكر فيه ونتأمل فيه ونتوصل إلى معرفة ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل نشاهده بمشاهدة آياته، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الكون فسيح، السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وإذا احنا في الدعاء اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعدما نقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اش كيعطينا على أن هناك عوالم أخرى ليست هذه السماوات ولا هذه الأرض. فملك الله عز وجل عظيم، ملك الله عز وجل عظيم. والمؤمن الدرس اللي كيستفدوه هو كيتأمل في هذا الكون في هذا الملكوت العظيم. كذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، ليتوصل بذلك إلى اليقين. نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فملك الله عز وجل عظيم، ونحن نستفيد من مشاهدة ذلك من التأمل فيه، وهذا لأولي الألباب، أننا نزداد إيمانا بالله ونزداد يقينا بالله ونزداد قربا من الله ونزداد اتصالا بالله عز وجل ورجاء له وخوفا منه. هذه هي المهمة. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، خلقنا فوقكم يا من فوق. والإنسان يعني في العادة أنه يطمئن على أو يخاف هو في الأرض ولا يخاف من السماء، بينما الخوف ممكن أن يأتي من السماء، وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، هي شاهدة على الله عز وجل. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، كل شيء في كل شيء له لله عز وجل آية وبرهان ودليل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. هل هناك أحد من الأقدمين ومن المعاصرين ولا من اللي يجون بعد اللي قال لي أنا اللي خلق السماء والأرض؟ كاين شي واحد؟ أنا اللي عملت هذه النجوم، أنا اللي عملت الشمس، أنا اللي عملت القمر، كاين شي واحد؟ النمرود لما قال كان كيحاور سيدنا إبراهيم، قال له سيدنا إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، فبهت. يستطيع هو أن يغير شيئا من كون الله عز وجل؟ لا أبدا، لا يستطيع أن يغير شيئا من كون الله عز وجل. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، وما كنا عن الخلق غافلين. الله عز وجل خلق هذه السماوات السبع بعضها فوق بعض، كما خلق الأرض أيضا. كم عدد الأرض؟ شحال من الأرض كاين؟ كاين سبعة. هي طبقات مش طبقات، هي طبقات بنص القرآن. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن، سبع سماوات ومن الأرض سبعة أراضين ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال عز وجل هنا ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، لأن الغفلة ترك الشيء لأنه لا يلتفت إليه. هذه الغفلة يغفل الشيء، يغفل الإنسان، طبيعة الإنسان يغفل، الغفلة هذه من صفة من الإنسان ولا لا؟ يترك الشيء لأنه لا ينتبه إليه، يقول أنا غفلت عنها مثل مرض لج البل. هذه الصفة، هي صفة في الإنسان، هي الله عز وجل منزه عنها جل وعلا، لأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، فلا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. هذه الغفلة الله عز وجل منزه عنها لأنها صفة نقص. الإنسان اللي يغفل هذه صفة نقص في الإنسان، فالله عز وجل منزه عن كل النقائص وموصوف بكل كمال سبحانه وتعالى. الله جل وعلا موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقص. إذن الصفة، صفة الغفلة موجودة في الإنسان، والله عز وجل منزه عنها. وما كنا عن الخلق، والخلق قال المفسرون يعني الخلق هذا مصدر، تعبير المصدر المراد به المخلوق. وما كنا عن الخلق غافلين، ما كنا غافلين عن المخلوقات. ما معنى وما كنا عن الخلق غافلين؟ بمعنى أن الله عز وجل خلق هذه المخلوقات وعلم ما تحتاج إليه فزودها بكل ما تحتاج إليه. خلق هذه المخلوقات وأعطاها كل ما تحتاج إليه، هذه واحدة. ولذلك جعلت السماوات سبعا فوق، جعل السماء فوقها سقفا، وأنزل الأمطار وأعطاها النبات وأعطاها، وزودها بالشمس والقمر، لأن الأرض تحتاج إلى هذه الوسائل كلها. فالله عز وجل ليس غافل عن حاجات مخلوقاته، فأعطى كل شيء حاجاته سبحانه وتعالى. نعم، فأعطى الله عز وجل الإنسان كل ما يحتاج إليه، كما قال عز في آية أخرى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، كل شيء يحتاجه أعطاه إليه، أعطاه له، ثم هداه إلى استعماله أيضا، أرشده ووجهه إلى استعماله. طيب سيدي يلا شوف شكون هذا اللي كيعيط. شو واحد ناعس ياك؟ طفي التليفون ديالك هسي قدر يلا. نعم، وما كنا عن الخلق غافلين. الله عز وجل هذا مسكين غفل، يعني ما احنا كنتكلموا على الغفلة. وما كنا عن الخلق غافلين. إذن فالله عز وجل يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فأعطى لهذا الإنسان ما يحتاجه وزوده بكل ما يحتاجه لأنه يعلمه. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، مهما لا يحجبه سماء عن سماء ولا أرض عن أرض ولا جبل عن جبل، يعلم السر وأخفى، سواء كان ذلك في السماء أو في الأرض، في ظلمات البر، في ظلمات البحر، كل شيء لا يخفى على الله عز وجل. فالله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. لا يخفى على الله شيء، فهو يعلم كل شيء، علمه محيط وأحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. إذن هذه وما كنا عن الخلق غافلين، الله عز وجل ليس غافل عن خلقه فأعطاهم ما يحتاجون إليه. وما كنا عن الخلق غافلين، فالله عز وجل ليس غافل عن خلقه حتى يتركهم هملا بدون أوامر ولا نواهي. ولذلك من المفسرين من قال: وما كنا عن الخلق غافلين بالأوامر والنواهي، بمعنى أن الله عز وجل خلق الخلق وأمرهم ونهاهم لأنه يعلم مصالحهم. ولذلك الله عز وجل لم يترك الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، وإنما وجههم وأمرهم ونهاهم وأرشدهم إلى ما فيه مصلحتهم. وما كنا عن الخلق غافلين، فالله عز وجل يراقب أعمالنا ويحصيها علينا، ولذلك سيجزي كل واحد على عمله. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ما كان الله غافل عن الخلق، ولذلك أبو سبحانه وتعالى أيضا يمسك هذه السماء أن تقع على الأرض، لأنه الله عز وجل خلق كل شيء بحكمة، ما جعل شيئا هكذا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله عز وجل كل شيء خلقه بحكمة وبعناية كبيرة، ولذلك هذه السماوات فهو سبحانه وتعالى ليس غافل عن الخلق، فلذلك هو يمسك السماوات أن تقع الأرض إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. هذا عن السقف ديال هذا البيت اللي كنسكنوه جميع في هذه الدنيا. ثم قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. هذا ما يحتاج إليه الإنسان أيضا ليعيش على هذه الأرض، محتاج إلى ماء ومحتاج إلى غذاء، والغذاء يأتي من الماء. قال جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. وأنزلنا من السماء، فالسماء في اللغة العربية كل ما عليك، كل ما عليك فهو سماء، كل ما تنظر إلى فوق فهو سماء. ليس المراد بالسماء اللي كنا نتكلم عليها، وإنما المراد بالعلو، كل شيء عليك فهو سماء. ولذلك الناس كانوا ملي كيبيعوا الديور، لما كانت باقي العقود ديال العدلية، كيبيعوا الأرض ويستثني السماء. كيبيعوا الأرض، شحال الناس شمتوا الناس كيبيع عليه الأرض وكيقول له كيبيعوا الأرض طبقة كذا فيها شحال من بيت كذا كذا ويستثني السماء. السماء يعني الفضاء ما كيبيعلوش إلا. فكيجي آخر يبغي غير كيبيعلو يعمل مع العقود، غدا كيشبح بالكمين ديال الرمل والكمين ديال السماء، كينزلها وكيقول له خرج كيتعمل، كيقول له غادي بني الفوق، ما أنت بعتيلي، لا أنا بعت لك غير هذا الشيء اللي مبني، أما السماء ديالي. أيوا سيدي تفضل. وأنزلنا من السماء، ولهذا خصك حتى هي خصك تنص عليها في العقد، بما ذلك شنو؟ وإن على، مهما بلغ. زيد وإن على، هذا على معنى بالفعل يعني، ماشي حرف جر. من العلو يعني. أي نعم. ولقد إحنا معنا العدول في الحقيقة، أقول لك. كاين هذي اللي كيقولوا يعني، واللي كيستثني شنو كيقول؟ اللي كيستثني هذا كيفاش كيقول؟ ما عدا العلو أو ما عدا السماء. نعم. ما عدا السطح. أو للسطح فقط. هنا وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. أنزل الله عز وجل من السماء ماء، أنزله بقدر. ومعنى بقدر أي بمقدار معين، بالقدر الذي يحتاج إليه الناس، بالقدر الذي يحتاج إليه الناس سبحانه وتعالى. وأنزلنا من السماء ماء بقدر أي بمقدار معين. وليس المراد بالقدر هنا كما قال الطاهر بن عاشور في تفسيره، ليس المراد بالقدر هنا هو الوارد في الحديث أن تؤمن بالقدر بالقضاء والقدر، ليس هذا هو المقصود، هذا معنى آخر. أما بالقدر هنا يعني المقدار. وأنزلنا من السماء ماء بقدر أي بمقدار معين، أي بمقدار معين. وهذا هو الله عز وجل ينزل من المطر بالقدر الذي يحتاج إليه الناس. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض. أسكنه الله هذا الماء فين؟ في الأرض، فيتفجر عيونا وأنهارا، ويكون أيضا في باطن الأرض، فيحفر الناس الآبار ويستخرجون المياه الجوفية من الأرض. لأن الله عز وجل هو الذي جعل هذه الأرض لها قابلية على امتصاص هذا الماء والاحتفاظ به. هذه آية من آيات الله، جعل الماء يستقر على وجه الأرض، بحيرات وغدور ومستنقعات، وأيضا عيون، ويكون أيضا في جوف الأرض فيستخرجه الناس بحفر الآبار المعروفة. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. الله عز وجل قادر على أن يذهب بهذا الماء، وهذه فيها يعني معاني. وإنا على ذهاب به لقادرون بحيث ألا ينزله بالمرة، ألا ينزله الله عز وجل بالمرة، يحبسه عن الناس، فهو على ذهاب به لا قادر سبحانه وتعالى. قال وإن على ذهبه لقادرون بسياسة العظمة، لأن الله عز وجل أقدر على ذلك. إذن إما أن لا ينزله بالمرة، أو ينزله على غير الأماكن الذي يحتاج الناس فيها إلى المطر، ينزل في الفيافي والقفار وفي المحيطات، ولا ينزل على الأماكن التي يحتاج الناس فيها إلى الماء، وإن على ذهب به لقادرون. أو ينزله سبحانه وتعالى ملحا أجاجا فلا يصلح لا للشرب ولا للسقي، أو ينزله عز وجل وتبتلعه الأرض وتمتصه ويغيب في أعماقها حتى ولو حفر الإنسان ما حفر في الأرض فلا يجد ماء. وهذا يدل عليه قوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. غورا يعني الماء غورا، غار في الأرض يعني ذهب في أعماق الأرض، حفر 100 متر و200 و300 وخطيات حفار ما كينش الأرض بس تلعته. فالله عز وجل قادر على ذلك ولا لا؟ قادر على ذلك سبحانه. إذن ما من رحمته سبحانه وتعالى أنه أنزل المطر وجعل الأرض تمسكه في يعني في بحيرات وفي يعني عيون وفي عناصر، وأيضا في باطن الأرض أن تمسكه بحيث يستخرجه الإنسان وينتفع به. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهابه لقادرون. ومن المياه العظيمة التي جعلها الله عز وجل في الأرض أربعة أنهار سيحان وجيحان والفرات والنيل. هذه أربعة أنهار أنزلها الله عز وجل من الجنة. أربعة أنهار هذه أنزلها الله عز وجل من الجنة. ففي الصحيحين أن صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به لما رؤيت له سدرة المنتهى ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أنهار ينفجران من جدر هذه الشجرة من أصلها، فسأل جبريل فقال يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال نهران باطنان ونهران ظاهران، أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. فالنيل والفرات بهذا الحديث اللي هو في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النيل والفرات منبعهما من أصل سدرة المنتهى. وفي حديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة أنهار من الجنة سيحان وجيحان والنيل والفرات. أربعة أنهار من الجنة سيحان وجيحان والنيل والفرات. إذا النيل والفرات بالحديث الأول منبعهما من أين؟ من أصل سدرة المنتهى جدر الأنهار. نهران باطنان هما قال العلماء هما السلسبيل والكوثر، هذان في الجنة، السلسبيل والكوثر هذان في الجنة وهما أعظم نهر باطنان. والنهران الظاهران هما هذو جوج النيل والفرات. وفي حديث عند مسلم كما قلت وأيضا من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل أنزل إلى الأرض أربعة أنهار سيحان وجيحان والنيل والفرات. بعض الناس إما بسوء نية أو بجهل يقولوا كيفاش الأنهار هذه معروفة منابعها معروفة، مثلا النيل منبعه معروف من الحبشة من بلاد الحبشة من بلاد الحبشة أثيوبيا. نعم سيدي أي نعم يمر بالسودان ثم يدخل إلى مصر كذا. إذن هذا منبعه معروف، فكين بعض يعني إما أن نقول سوء نية أعداء الإسلام يقول بأن هذا الواقع يكذب هذه الأحاديث، هذا المقصود يعني الواقع يكذب هذه الأحاديث. هذه الأودية أو هذه الأنهار يعني منابعها معروفة، هل مكان لم تخرج منه؟ كيف أنتم تقول النبي ديالكم يقول تخرج من الجنة والناس اللي هم مع جهل ما عارفين شيء يعني أيضا يصدقوا هذا يقولوا هذا صحيح، هذه الأحاديث ما يمكنش تكون صحيحة. ولذلك بادر من بادر إلى تكذيب هذه الحديث باعتبار أنها مخالفة للواقع. والحديث إذا كان مخالف للواقع يقبل أو يرد؟ يرد. الحديث إذا كان مخالفا للواقع يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل، لأن الواقع إذن هذا الحديث يكون هذا غير مقبول. هذا ما يرد به الحديث أن يكون مخالفا للواقع. لكن السؤال أين هو الواقع الذي خالفه هذا الحديث؟ هذا هو السؤال. فلو تأمل الإنسان قليلا ورجع إلى شراح الأحاديث وإلى أهل العلم والمعرفة لوجد ما قال أهل العلم في هذه المسألة. المسألة تكلموا عليها العلماء قديما، مش حتى دابا تكلموا وبينوا الوجه ديال الأحاديث والتأويلات اللي قال اللي فيها، ماشي معناها شيء جديد عاد، يعني من عهد ابن حزم رحمه الله تكلم في الموضوع وأفاض في ذلك، وغيره من العلماء تكلموا في هذا الأمر. إذن الأمر الأول أنه قالوا هذه الأحاديث يعني مؤولة. بمعنى كيف مؤولة؟ يعني هذه الأنهار، هذا أول النيل كما قلنا، كيف يجي من فين؟ كاين النيل كاين في ماشي في مصر، من بعد منين؟ الحبشة ثم يمر بالسودان ثم يدخل إلى مصر. والفرات فين كاين؟ بين العراق والشام، يعني بين العراق والشام. أيوة. وسيحان وجيحان فين كاين موجودين هذو؟ تعرف سيحان وجيحان السي؟ أيوة. يا قصدي سيحان وجيحان هذه النهران، كيقول الإمام النووي في شرح مسلم، كيقول هذه سيحان وجيحان غير سيحون وجيحون، لأن يعني كاين نهران آخران في بلاد الهند يسموها في بلاد خراسان، هناك سيحون وجيحون، كيقول هذان النهران ليس هما سيحون وجيحون وإنما هما سيحان وجيحان، يعني أمران نهران آخران. ويقول الإمام النووي رحمه الله أنه موجود في بلاد الأرمن، الأرمن هذه يعني محادية لتركيا. ومن العلماء من قرأت لبعض المتأخرين يقولوا بأن هذا النهر حقيقة موجودان في تركيا بالذات، سيحان وجيحان موجودان في تركيا، ويقولوا بأنهم كيسموهم الأتراك سيحان وجيحان يعني بالهاء، لازالت هذه الأسماء عندهم قائمة، ولكن كيبدلوا ذلك الحاء كيبدلوها بالهاء، كيقولوا سيحان وجيحان. إذن هذه أودية أنهار تجري بماء عذب طيب صالح للشرب وللسقي وما إلى ذلك. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من أنهار الجنة، يعني هذا يكون تمثيل تشبيه وليس حقيقي، ما ليس أن العناصر يلمج من الجنة، وإنما هي يعني في بركتها وكثرة خيرها ونفعها وعذوبة مائها وصفائه وعذوبته، فهي تشبه بالجنة، فيكون تشبيه. واضح؟ فيكون تشبيه. هل ورد ما يؤيد هذا التأويل؟ نعم ورد ما يؤيده، احنا عندنا اشياء كثيرة. مثلا وهذا اللي تكلم عليه ابن حزم رحمه الله كيقول يرد على الجهال اللي كيقولوا كيظنوا هذه الأنهار مش من الجنة، كيقول هو النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. تعرفون الروضة ولا لا؟ روضة من رياض الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهل يعتقد أحد أن هذه قطعة أرض جاءت من الجنة وكانت هناك؟ كيقول ابن حزم كيرد على هذا الناس اللي كيعتقدوا أن هذه القطعة، لأن يقول لك ممكن تكون هذه فعلا أن هذا الجزء هذا من الجنة، كيقول لك لو كانت هذا من الجنة الله تعالى قال في الجنة إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، بمعنى أن إذا مشدك المكان هذاك ما يجوع ما يعرى ما يسب لا حرارة ولا برودة، وهذا غير ممكن ولا لا؟ هذا غير ممكن. إذن معناه أن هذه من الأرض وليست، إذن علاش النبي صلى الله عليه وسلم سماها من الجنة؟ يعني في بركتها، وأن من صلى فيها يا كثرة صلى فيها سبيل هي طريق إلى الجنة، كما قال الجنة تحت ظلال السيوف. أي نعم. وكما يقول العرب قديما يقولوا في النهار الطيب، واحد النهار اللي يكون الجو ديالو معتدل في أيام في الربيع، الجو معتدل والرياحين والنسيم الطيب، يعني ما شاء الله، والطيور تغرد والماء ترقرق والجو معتدل جدا، يقول هذا نهر، هذا يوم من أيام الجنة. يعني معنى أيام من أيام من أيام الجنة أي يشبه أيام الجنة، فيكون هذا تشبيه أيوة نعم. هناك من قال أربعة أنهار من أنهار الجنة، هذا في حد مضاف، يعني أربعة أنهار من أنهار أهل الجنة. هذه الأنهار من أنهار من؟ من أنهار أهل الجنة. كيف من أنهار الجنة؟ فيكون صلى الله عليه وسلم بهذا التأويل يخبر بأن دينه الذي جاء به هذا الإسلام سيمتد ويتناول أماكن هذه الأنهار، فيمكن وجود هذه الأنهار سيكون أهلها الذين يشربون منها من أهل الجنة، يعني مسلمين. فتكون بشارة بامتداد دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما حصل فعلا، ما لم يمضي قرن من الزمن إلا بلغ هذا الدين من المحيط الأطلسي إلى الهند، وأصبح كل الناس دخلوا في الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا. الأمر الثالث ولعله هو الأقوى هو أن العقل السليم يعني لا يمنع أن تكون هذه الأنهار أصلها من الجنة. من المانع؟ مش العقل كي يمنع يقول مستحيل تكون من الجنة؟ أبدا، العقل لا يمنع، العقل السليم لا يمنع، لأن الجنة مخلوقة ولا مش مخلوقة؟ أعدت للمتقين ولا لا؟ أعدت للمتقين. الجنة موجودة ولا مش موجودة؟ الجنة موجودة، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الجنة لها موجودة الآن، الجنة لها موجودة والنار لها موجودة، خلق الله عز وجل لهم، خلق الله تعالى الجنة وخلق النار موجدين ميئين. من الذي يمنع عقلا أن تكون المنابع ديال هذه الأنهار من الجنة؟ من الله تعالى يمد هذه العناصر حيث المنابع ديالها يمدها بماء من الجنة، من المانع؟ شكون اللي غادي يمنع؟ شوف يعني أن تكون أصل مادتها من الجنة على الأقل، يعني نقول أصل مادة هذه الماء من الجنة، الحجر الأسود من الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياض من الثلج فسودته خطايا بني آدم. إذن العقل لا يمنع أن تكون يعني مادة هذه الأنهار من الجنة. آدم احنا قصدنا من الجنة ولا مش من الجنة؟ احنا من الجنة، يعني الأب ديالنا كان في الجنة ولا لا؟ وخرج من الجنة ولا لا؟ إذن أصلنا من احنا نعيش على الأرض، ولكن احنا من الجنة، يعني أصلنا من الجنة، اللي الله تعالى خلق آدم وحواء أسكنهم الجنة، كانوا في الجنة، وما خرج من الجنة إلا بارتكاب الخطيئة، وهذا معروف. إذن لا يمنع العقل أن تكون أصول ومنابع هذه الأنهار من الجنة، ولذلك نشاهد فيها من الخير والبركة هذا الماء العظيم الذي ينتفع به الإنسان والحيوان والنبات والثمار والأشجار وكل شيء، والمخلوق كلها تنتفع بهذه الأنهار، بل حياة هذه الأمم كثيرة من الناس حياتها متوقفة على هذه الأنهار، متوقفة على هذه الأنهار. إذ الله عز وجل قال وأنزلنا من السماء ماء وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. قال فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون. يعني نسمو الحديث عن هذا إن شاء الله في حصة لاحقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.